قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك.
قال يحيى: سمعت مالكا رحمه الله، وقد سئل عن من يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، كيف هذا؟ يعني لكي تتصور ذلك، صورته أن يملأ الرجل كفه ماء ثم يأخذ بعض ما في كفه من الماء فيتمضمض به ويبقي سؤره في كفه، فإذا مج الماء أخذ ذلك الباقي فاستنشقه. هذه صورة السؤال. قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لا بأس بذلك. وكلمة الإمام مالك إنه لا بأس بذلك لها معنيان، الإمام مالك يضعها في موضعين، هذان الموضعان بيناهما ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل من كثرة ما رأى هذه الجملة في كلام مالك والفروع التي تنزل عليها. فقال الإمام مالك: إما قد يقول لا بأس بذلك للشيء فعله وتركه سواء، يكون معنى قوله إنه لا بأس بذلك معناه الإباحة المستوية الطرفين. وأحيانا قد يقول الإمام مالك إنه لا بأس بذلك للشيء الخفيف الذي غيره أفضل منه، فلا تكون إباحة المستوية الطرفين، إنما يكون أحد المخير بينهما خيرا من الآخر، وهذا معنى إنه لا بأس بذلك في هذا الموضع. الإمام مالك قال: سئل عن هذا يسميه الفقهاء الوصل بين المضمضة والاستنشاق، الوصل يعني أن تمضمض وتنتثر من غرفة واحدة من كف واحدة، قال إنه لا بأس بذلك. نحن نقول قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هكذا في وضوئه، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض ونثر من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، فمضمض ونثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، هذا في الصحيحين. وقد وارد أيضا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا، فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ثم انتثر ثلاثا، فهذا ظاهره يدل على الفصل. وقد ورد ما هو أصرح من ذلك، وهو ما رواه ابن السكن في صحيحه، هذا الكتاب كتاب الصحاح ابن السكن، هذا كتاب مفقود لم نقف عليه، لكن ما تجدونه في كتب العلماء يقولون رواه ابن السكن في صحيحه هذا بالنقل عام المتقدمين الذين وقفوا على هذا الكتاب، ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير وقبله شيخه ابن المنقين في البدر المنير ذكر أن ابن السكن روى في صحيحه عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنه قال: رأيت شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ، فقال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وفاصل المضمضة عن الاستنشاق، ولم يضعف هذا الحديث، فدل على أنه صحيح عندهما، فأمكننا أن نقلدهما في ذلك لعدم وجود الحديث بين أيدينا. ومن هنا يظهر لكم أن قول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فصل المضمضة عن الاستنشاق، أن هذا الكلام منه رحمه الله فيه نظر ظاهر لما ذكره ابن الملقين وابن حجر. لماذا قلت لكم إن لا بأس به هنا عند الإمام يتدل على أن الفصل خير من الوصل؟ لأن الحديث الذي ذكرنا، ولأن الإمام مالك رأى أن هذين عضوان منفصلان فينبغي أن يغسلا ثلاثا كسائر الأعضاء، وهذا الذي ذكرته هو الذي قاله الشيخ خليل رحمه الله، قال: واستنثار يعني من سنن الوضوء، واستنثار وبالغ مفطر وفعلهما أي المضمضة والاستنشاق وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر. هذا البلاغ تقدم لنا في مجالس مضت الكلام على البلاغات، فلا معنى لإعادة ذلك هنا، ولكن نقول إن هذا البلاغ قد وصله ابن عبد البر في التمهيد بأسانيد صحيحة. قال: بلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شقيق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، ولم يكن أول لم يكن من أوائل من أسلم من المسلمين، لكن أسلم قبل الفتح وهاجر وشهد بدرا مشركا، شهدها مع المشركين، وكان من رجالات قريش ومن شجعانها ومن أبطالها. وذكروا أنه كان يأتي دمشق في الجاهلية تاجرا، فرأى هناك ابنة عظيم من عظماء دمشق يقال له الجودي، رآها واسمها ليلى، ليلى ابنة الجودي، فأغرم بها وبلغت منه كل مبلغ، فصار يقول فيها الأشعار ويشبب بها، ومن جملة ما اشتهر من شعره فيها يقول: تذكرت ليلى والسماوات بيننا، السماوة اسم لصحراء بين الحجاز والشام، يقول: تذكرت ليلى والسماوات بيننا، فما لابنة الجودي ليلى وماليا، وأنا تعاطي قلبه حارثية تدم تحل ببصرى أو تحل الجوابية، وأنا تلاقيها في المدينة في الحجاز وهي في الشام كيف يتلقى، وأنا تلاقيها بلا، ولعلها إن الناس حجوا قابلا أن تلاقي جمعا لغادي حج ويتلقها. فلما فتحت دمشق وكانت ليلى بنة الجودي في جملة من كان من الأسرى من الإماء، نفله عمر بن الخطاب إياها، فلما حصلت عنده قدمها على نسائه كلهن وشغف بها أيما شغف، حتى ذهب نساؤه يشكونه إلى عائشة أخته رضي الله عنها، فلم يصنع ذلك شيئا، فما زال النساء نساؤه يكيدونها حتى أبغضها وكرهها وجفاها، فشكته هي إلى عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عبد الرحمن، أحببت ليلى حتى أفرت، وأبغضتها حتى أفرت، فإما أن تكرمها وإما أن تجهزها إلى أهلها. فجهزها إلى أهلها، وكان في رحلة، فلما كان قادما إلى مكة وقد بقي على مكة 10 أميال، عرس هناك، فنام نومة فمات في نومته تلك التي نامها، فحمله أصحابه إلى مكة ودفنوه بها، فوقفت أخته عائشة رضي الله عنها على قبره، وأنشدت أبيات متمم بن نويرة في أخيه مالك: فلما وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، وبكته وقالت: لو شهدت موتك لدفنتك حيث مت ولما بكيتك. ومات رحمه الله ورضي عنه 53، وقيل 55، وقيل 56. وأنا أسألكم الآن بيتا متم بن نويرة، كنا أنشدناكم إياهما في مناسبة، ما هي؟ توحد لما كنش الوقت ديال بلادي. كنا ذكرناهم لما ذكرنا لكم البيتين، لما ذكرنا معاني اللام وأنها تأتي بمعنى بعد، وقلنا لكم إن هذا شاهده قول متمم: فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع، أي بعد طول اجتماع. احنا هذه الابيات ذكرناهم ونعيد ذكرهم لعل يحتاج فيهم ما يحتاج الى بعض الايضاح. ما معنى قوله وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر؟ ندماني وكنا كندماني، الندمانان تثنية ندمان، الندمان أو النديم هو الذي ينادم على الشرب، هو الرفيق الذي لا يفارق صاحبه في الشرب يعني يتقصر معه، فهذا هو النديم أو الندمان. يقول هو وكنا كندماني جذيمة، جذيمة هذا هو جذيمة الأبرش، وهو أحد ملوك العرب في الجاهلية، بل كان من أفضل ملوك العرب، وكان استجمع له ملك العراق، وكان به برص، وكانت العرب تكره أن تنسب عظماء هي البرص، يقولون جذيمة الأبرص وهو من عظماء ملوكهم، فكانوا يقولون يكرهون أن يقولوا الأبرص، فكانوا يقولون جذيمة الأبرش، وكانوا يقولون جذيمة الوضاح. وكان هذا، قلت لكم هذا كان من عظماء ملوكهم، فقال مرة لجلسائه لقد بلغني أن فتى من لخم، قبيلة من قبائل العرب، بلغني أن فتى من لخم له ظرف ولب، فلو بعثت إليه فكان من ندمائي، ممن يجالسه ويشاربه ولا يفارقه. والملوك تختار من يكون يعني مسليا، إما حافظا للأدب وحافظا للأشعار وحافظا لنكت العرب ولطرائفها، حتى يكون في جلوسه مع الملوك فائدة لهم وتسلية لهم. فقالوا لما قالهم ما قال، قالوا الرأي ما رأى الملك، فبعث إليه. فلما حصل عنده وكان ذلك الشاب اسمه عدي، فلما جاءه استلطفه وأعجبه فمكث عنده مدة، فرأته يوما رقاش هذه أخت جذيمة أخت الملك، رأت عديا فأعجبها، فما زالت تراسله حتى تمكن ما بينهما، فقالت له يا عدي إذا سقيت جذيمة فسقيه صرفا وامزج لغيره، لا تخلط خمره بماء، هذا معنى سقيه صرفا وامزج لغيره، إذا هو سقي صرفا شرب الخمر صرفا يسرع فيه السكر بخلاف من يسقى الخمر مشوبة بماء. فقالت اسقيه صرفا وامزج لغيره، فإذا أخذت الخمر منه ما أخذها فاخطبني منه فإنه يزوجك، فإذا فعل فأشهد عليه القوم. ففعل ذلك عدي، فلما أخذت الخمر ما أخذها من جذيمة خطب منه رقاش فزوجه. فذهب عدي إلى رقاشي فقال لها، حكى لها القضية، فقالت له عرس بأهلك صافي تجوجنا. فلما دخل بها وأصبح غدا متضمخا بالخلوق والطيب، فرآه جذيمة فقال ما هذه الآثار يا عدي؟ فقال آثار العرس. فقال أي عرس؟ فقال عرس رقاشي. قال فنخر جذيمة وأكب على الأرض فر عدي، فأدركه جذيمة فقتله. وقال لأخته رقاشي حدثيني رقاشي لا تكذبيني، أبحر زنيت أم بهجيني؟ أم بعبد فأنت أهل لعبد، أم بدون فأنت أهل لدوني؟ فأجابته قالت أنت زوجتني وما كنت أدري، وأتتني النساء للتزيين، ذلك من شربك المدامة صرفا وتماديك في الصبا والمجون. فحصنها في قصره وأغلق دونها الأبواب، وكانت حملت في ليلتها تلك، فولدت غلاما سمته عمرا. فلما أيفع ذلك الغلام كبر، يعني صار غلاما، ألبسته أحسن الثياب وعطرته وحلته وأرسلته إلى خاله، فلما رآه أعجبه وأحبه، وسيزيد تمكن حبه في قلبه. ذلك أن مرة سيكون وسيم الكمأة، الكمأة هذه نوع من أنواع الفطريات، نوع من أنواع الشامبينيون، فخرج الغلمان يجتنون الكمأة، وخرج معهم عمرو بن عدي، وخرج معهم جذيمة الأبرش، فبسط له في روضة، فكان الغلمان إذا اجتنوا الكمأة أكلوها، وكان عمرو إذا اجتنى الكماء تخبأها. فلما اجتنوا رجعوا يتعادون إلى جذيمة، فسابقهم عمرو وهو يقول، وهذا من الشواهد في النحو، وهو يقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. فزاد تمكن حب جذيمة في قلبه وأحبه وبلغ منه كل مبلغ. ثم إن عمرو بن علي اختفى. أنا أقول لكم اختفى لئلا أقول لكم ما يقوله أهل السير. تعرفوا شو يقولوا أهل السير؟ يقولوا استطارته الجن، يعني جن خضته غبرته. هل نقول اختفى؟ قال: فلم يعثر له على موضع، وبحث عنه خاله جذيمة فلم يترك موضعا إلا وطلبه، وأرسل في الآفاق في طلب ابن أخته حتى يئس منه. مر دهر أقبل في يوم من الأيام رجلان، اسم أحدهم عقيل واسم الآخر مالك، كان في طريقهما إلى جذيمة يريدان أن يهديا له هدية، وكانت معهما جارية لهما. فلما بلغ التعب منهما مبلغا جلسا في موضع، وصنعت لهما جاريتهما طعاما. فبينما هما يأكلان إذ طلع عليهما رجل أشعث أغبر، قد طالت أظهاره وساءت حاله، وجلس منهما مزجار الكلب، يعني في حيث تجذور الكلب لصلي، ومد يده يستطعمهما، فأعطته الجارية شيئا فأكله، ثم مد يده، فقالت الجارية: إن يعطى العبد كراعا طلب ذراعا، فأرسلتها مثلا. فقال له الرجلان: من أنت؟ فقال لهما: إن تنكراني فلن تنكرا نسبي، أنا عمرو بن عدي. فقام إليه فغسله وقلم أظفاره وأصلح شعره وألبسه من أحسن ثيابهما، وقالوا: والله لا نأتي جذيمة بأحب إليه من ابن أخته. فذهب إلى جذيمة بعمرو بن عدي وبشره به، فأرسله إلى أمه، فأخذت أمه فأصلحته وألبسته ثوبا من ثياب الملوك وأدخلته على خاله. فلما رآه قال لهما: أحكما فلكما حكمكما. فقال له: ننادمك ما بقيت وبقينا. فقال: ذلك لكما. فهذان هما نديما جذيمة الأبرش اللذان تضرب العرب بهما المثل، واللذان قال فيهما متمم بن نويرة: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لي تصدع، إلى آخره. نعم.